آداب الصيام. للصيام آداب ينبغي التخلق بها ليحصل التوافق مع أوامر الشرع ويرتب عليه مقصوده منه تهذيبا للنفس وتزكيتها، فيجتهد الصائم في أدائها كاملة والمحافظة عليها تامة، إذ كمال صيامه موقوف عليها وسعادته منوطة بها. فمن هذه الآداب الشرعية التي يراعيها في صيامه: أولا، استقبال شهر رمضان بالفرح والغبطة والسرور، لأنه من فضل الله ورحمته على الناس بالإسلام. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ويحمد الله على بلوغه، ويسأل الله تعالى إعانته على صيامه وتقديم الأعمال الصالحة فيه، كما يستحب له الدعاء عند رؤية أي هلال من السنة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله، على أن لا يستقبل الهلال عند الدعاء ولا يرفع رأسه إليه ولا ينتصب له، وإنما يستقبل بالدعاء ما يستقبل به الصلاة. ثانيا، ومن الآداب المهمة أن لا يصوم قبل ثبوت بداية الشهر على أنه من رمضان، ولا يصوم بعد نهايته على أنه منه، فالواجب أن يصومه في وقته المحدد شرعا، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ثالثا، المداومة على السحور لبركته واستحباب تأخيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قد ورد في فضله وبركته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاث، في الجماعة والثريد والسحور، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يميز أهل الإسلام عن أهل الكتاب، فقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والأفضل أن يتسحر الصائم بالتمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. فإن لم يتيسر له التمر تحقق سحوره ولو بجرعة من ماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء. ويبدأ وقت السحور قبيل الفجر وينتهي بتبين الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر، وإذا سمع النداء والإناء في يده أو كان يأكل فله أن يقضي حاجته منهما ويستكمل شرابه وطعامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضح حتى يقضي حاجته منه. ففي رخصة الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، وإلزام التعبد بتوقيت الإمساك الموضوع بدعوة خشية أن يدرك الناس أذان الفجر وهم على سحورهم لا أصل له في أحكام الشريعة وآدابها. هذا ويستحب تأخير السحور لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وكان من فعله صلى الله عليه وسلم تأخير قدر 50 آية متوسطة. فقد روى أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وكان دأب الصحابة رضي الله عنهم تأخير السحور. فعن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رابعا، المحافظة على تعجيل الفطر لإدامة الناس على الخير، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إذا أقبل الليل من هاهنا، أي من جهة الشرق، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. هذا وتقترن بالفطر جملة من الآداب الشرعية يستحب للصائم الالتزام بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي: أولا، تقديم الفطر على الصلاة، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. ثانيا، فطره على رطبات، فإن لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد فعلى الماء، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. ثالثا، دعاء الصائم عند الفطر بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أنه كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. خامسا، استحباب المحافظة على السواك مطلقا، سواء كان المكلف صائما أو مفطرا، أو يستعمله رطبا أو يابسا، أو كان في أول النهار أو في آخره، للحظ عليه عند كل صلاة وعند كل وضوء، في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. ولم يخص الصائم من غيره. قال ابن عمر رضي الله عنه: يستاك أول النهار وآخره. وضمن هذا الحكم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين، وهما روايتان عن أحمد، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات نصوص السواك. سادسا اجتهاد في فعل الخيرات وتكثيف العبادات. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان يكثر من أنواع العبادات وأفعال الخير وأضرب البر والإحسان. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من قراءة القرآن فيه، ويطيل قيام رمضان أكثر مما يطيله في غيره، ويجود بالصدقات والعطايا وسائر أنواع الإحسان، ويجتهد في العشر الأواخر اعتكافا وقياما وقراءة وذكرى ما لا يجتهد في غيره. وفي الحديث إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ومن العبادات التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم العمرة في رمضان، فلها ثواب عظيم يساوي ثواب حجة، لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، ويضاعف أجر الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فضلا عن تكفير الذنوب والسيئات بتعاقب العمرات على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. سابعا اجتناب كل ما لا يحقق الغاية من الصيام، وذلك بأن يحتجز الصائم عن كل ما نهى الشرع عنه من سيء الأقوال وقبيح الأفعال المحرمة والمكروهة في كل الأوقات، وبالأخص في شهر رمضان التي يعظم قبحها في حق الصائم. لذلك وجب عليه أن يكف لسانه عما لا خير فيه من الكلام كالكذب والغيبة والنميمة والشتم والخصام، وتضييع وقته بإنشاد الأشعار ورواية الأصنام والمضحكات والمدح والذم بغير حق. كما يجب عليه أن يكف سمعه عن الإصغاء إليها والاستماع إلى كل قبيح ومذموم شرعا، ويعمل جاهدا على كف نفسه وبدنه عن سائر الشهوات والمحرمات كغض البصر ومنعه من الاتساع في النظر وإرساله إلى كل ما يذم ويكره، وتجنيب بقية جوارح من الوقوع في الآثام، فلا يمد يده إلى باطل، ولا يمشي برجله إلى باطل، ولا يأكل إلا الطيبات من غير إسراف ولا استكثار، ليكسر نفسه عن الهوى ويقويها على التحفظ من الشيطان وأعوانه. ومع ذلك كله يبقى قلبه بعد الإفطار وفي آخر كل عبادة دائرا بين الرجاء في قبول صيامه ليكون من المقربين، وبين الخوف من رده عليه فيكون من الممقوتين. هذا وقد جاءت في هذه المعاني نصوص شرعية ترهب الصائم عن آفات اللسان والجوارح، منها قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. الصائم حقيقة هو من صام بطنه عن الطعام، وجوارحه عن الآثام، ولسانه من الفحش ورديء الكلام، وسمعه عن الهذيان، وفرجه عن الرفث، وبصره عن النظر إلى الحرام. فإن تكلم لم ينطق بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه نافعا وعمله صالحا. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي حديث آخر مرفوعا: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. هذا وقد لا يحصل الصائم على ثواب صومه مع تحمله التعب بالجوع والعطش، لأنه لم يؤدي صومه على الوجه المطلوب بترك المنهيات، إذ ثواب الصوم ينقص بالمعاصي ولا يبطل إلا بمفسداته. وفي الأحاديث المتقدمة ترغيب الصائم في العفو عن زلات المخطئين والإعراض عن إساءة المسيئين. ثامنا: الإعداد في إفطار الصائمين التماسا للأجر والثواب المماثل لأجورهم. وقد صح في فضل هذا أو في فضل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لم ينقص من أجر الصائم شيئا. تاسعا: المحافظة على صلاة القيام وأدائها مع الجماعة، فينبغي الحرص عليها وعدم التخلف عنها أو تركها، لأنه يفوته خير كثير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخاصة وأن في العشر الأواخر للشهر ليلة هي خير من ألف شهر، جعل الله فيها الثواب العظيم لمن قامها وغفران ما تقدم من المعاصي والذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء في فضل إقامتها جماعة قوله صلى الله في قول وقد جاء في فضل إقامتها جماعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لذلك يحرص الصائم على المحافظة على قيام رمضان جماعة لئلا يحرم نفسه من هذا الخير العظيم والأجر العميم. هذا وختاما: فعلى المسلم الاهتمام بدينه والعناية بما يصححه على الوجه المشروع لتترتب فوائده عليه، لا سيما أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومنها عبادة الصيام التي تتكرر في حياة المسلم مرة واحدة كل عام. فعلى المسلم الذي وفقه الله لصيام شهر رمضان وقيامه وقيام لياليه على وجه الإخلاص والمتابعة أن يختمه بكثرة الاستغفار والانكسار بين يدي الله تعالى. الاستغفار ختام كل الأعمال والعبادات، فلا يغتر المؤمن بنفسه ويعجب بعمله ويزكيه، بل الواجب أن يعترف بقلة عمله في حق الله سبحانه وتعالى وتقصيره فيه ودورانه بين القبول والرد. ولذلك كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء وصفهم الله تعالى بأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائف، لا يأمنون مكر الله، فكانوا مع الخوف من عدم القبول يكثرون من الاستغفار والتوبة مع اهتمامهم بقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل، لأن القبول عنوان التقوى. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا كان المنافق يفرح بفراق شهر رمضان لينطلق إلى الشهوات والمعاصي التي كان محبوسا عنها طيلة الشهر، فإن المؤمن إنما يفرح بانتهاء الشهر بعد إتمام العمل وإكماله رجاء تحقيق أجره وفضائله، ويستتبعه بالاستغفار والتكبير والعبادة. وقد أمر الله عز وجل بالاستغفار الذي هو شعار الأنبياء عليهم السلام مقرونا بالتوحيد، والعبد بحاجة إليهما ليكون عمله على التوحيد قائما. ويصلح بالاستغفار تزكية عمله وإعجابه به وما يعتليه من نقص أو خلل أو خطأ. وفي هذا السياق من اقتران الأمر بالتوحيد والاستغفار يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال في شأن يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خيرات هذا الشهر وبركاته، ويرزقنا من فضائله وأجوره، ولا يحرمنا من العمل الصالح فيه وفي غيره، كما نسأله سبحانه التوفيق والسداد والقبول والعفو عن التقصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. آداب الصيام. للصيام آداب ينبغي التخلق بها ليحصل التوافق مع أوامر الشرع، ويرتب عليه مقصوده منه تهذيبا للنفس وتزكيتها، فيجتهد الصائم في أدائها كاملة والمحافظة عليها تامة، إذ كمال صيامه موقوف عليها وسعادته منوطة بها. فمن هذه الآداب الشرعية التي يراعيها في صيامه: أولا، استقبال شهر رمضان بالفرح والغبطة والسرور، لأنه من فضل الله ورحمته على الناس بالإسلام. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويحمد الله على بلوغه، ويسأل الله تعالى إعانته على صيامه وتقديم الأعمال الصالحة فيه، كما يستحب له الدعاء عند رؤية أي هلال من السنة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. على ألا يستقبل الهلال عند الدعاء، ولا يرفع رأسه إليه، ولا ينتصب له، وإنما يستقبل بالدعاء ما يستقبل به الصلاة. ثانيا ومن الآداب المهمة ألا يصوم قبل ثبوت بداية الشهر على أنه من رمضان ولا يصوم بعد نهايته على أنه منه، فالواجب أن يصومه في وقته المحدد شرعا فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ثالثا المداومة على السحور لبركته واستحباب تأخيره، لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، قد ورد في فضله وبركته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاث، في الجماعة والثريد والسحور، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يميز أهل الإسلام عن أهل الكتاب، فقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، والأفضل أن يتسحر الصائم بالتمر، لقوله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، فإن لم يتيسر له التمر تحقق سحوره ولو بجرعة من ماء، لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة من ماء. ويبدأ وقت السحور قبيل الفجر وينتهي بتبين الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر، وإذا سمع النداء والإناء في يده أو كان يأكل فله أن يقضي حاجته منهما ويستكمل شرابه وطعامه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضح حتى يقضي حاجته منه. ففي رخصة الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، وإلزام التعبد بتوقيت الإمساك الموضوع بدعوة خشية أن يدرك الناس أذان الفجر وهم على سحورهم لا أصل له في أحكام الشريعة وآدابها. هذا ويستحب تأخير السحور لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وكان من فعله صلى الله عليه وسلم تأخير قدر 50 آية متوسطة، فقد روى أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وكان دأب الصحابة رضي الله عنهم تأخير السحور، فعن عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رابعا المحافظة على تعجيل الفطر لإدامة الناس على الخير، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إذا أقبل الليل منها هنا، أي من جهة الشرق، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس وقد أفطر الصائم. هذا وتقترن بالفطر جملة من الآداب الشرعية يستحب للصائم الالتزام بها ابتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أولا تقديم الفطر على الصلاة، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. ثانيا فطره على رطبات، فإن لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد فعلى الماء، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. ثالثا دعاء الصائم عند الفطر بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أنه كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. خامسا استحباب المحافظة على السواك مطلقا، سواء كان المكلف صائما أو مفطرا، أو يستعمله رطبا أو يابسا، أو كان في أول النهار أو في آخره، للحظ عليه عند كل صلاة وعند كل وضوء، في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. ولم يخص الصائم من غيره، قال ابن عمر رضي الله عنه: يستاك أول النهار وآخره. وضمن هذا الحكم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين، وهما روايتان عن أحمد، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات نصوص السواك. سادسا اجتهاد في فعل الخيرات وتكثيف العبادات. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان يكثر من أنواع العبادات وأفعال الخير وأضرب البر والإحسان. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن فيه، ويطيل قيام رمضان أكثر مما يطيله في غيره، ويجود بالصدقات والعطايا وسائر أنواع الإحسان، ويجتهد في العشر الأواخر اعتكافا وقياما وقراءة وذكرا ما لا يجتهد في غيره. وفي الحديث: إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ومن العبادات التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان، فلها ثواب عظيم يساوي ثواب حجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. ويضاعف أجر الصلاة في مسجدي مكة والمدينة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فضلا عن تكفير الذنوب والسيئات بتعاقب العمرات على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. سابعا: اجتناب كل ما لا يحقق الغاية من الصيام، وذلك بأن يحتجز الصائم عن كل ما نهى الشرع عنه من سيء الأقوال وقبيح الأفعال المحرمة والمكروهة في كل الأوقات، وبالأخص في شهر رمضان التي يعظم قبحها في حق الصائم. لذلك وجب عليه أن يكف لسانه عما لا خير فيه من الكلام كالكذب والغيبة والنميمة والشتم والخصام وتضييع وقته بإنشاد الأشعار ورواية الأصنام والمضحكات والمدح والذم بغير حق. كما يجب عليه أن يكف سمعه عن الإصغاء إليها والاستماع إلى كل قبيح ومذموم شرعا، ويعمل جاهدا على كف نفسه وبدنه عن سائر الشهوات والمحرمات كغض البصر ومنعه من الاتساع في النظر وإرساله إلى كل ما يذم ويكره، وتجنيب بقية جوارح من الوقوع في الآثام، فلا يمد يده إلى باطل ولا يمشي برجله إلى باطل ولا يأكل إلا الطيبات من غير إسراف ولا استكثار ليكسر نفسه عن الهوى ويقويها على التحفظ من الشيطان وأعوانه. ومع ذلك كله يبقى قلبه بعد الإفطار وفي آخر كل عبادة دائرا بين الرجاء في قبول صيامه ليكون من المقربين، وبين الخوف من رده عليه فيكون من الممقوتين. هذا وقد جاءت في هذه المعاني نصوص شرعية ترهب الصائم عن آفات اللسان والجوارح، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. الصائم حقيقة هو من صام بطنه عن الطعام وجوارحه عن الآثام ولسانه من الفحش ورديء الكلام وسمعه عن الهذيان وفرجه عن الرفث وبصره عن النظر إلى الحرام، فإن تكلم لم ينطق بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه نافعا وعمله صالحا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي حديث آخر مرفوعا: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس. هذا وقد لا يحصل الصائم على ثواب صومه مع تحمله التعب بالجوع والعطش، لأنه لم يؤدي صومه على الوجه المطلوب بترك المنهيات، إذ ثواب الصوم ينقص بالمعاصي ولا يبطل إلا بمفسداته. وفي الأحاديث المتقدمة ترغيب الصائم في العفو عن زلات المخطئين والإعراض عن إساءة المسيئين. ثامنا، الإعداد في إفطار الصائمين التماسا للأجر والثواب المماثل لأجورهم. وقد صح في فضل هذا أو في فضل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لم ينقص من أجر الصائم شيئا. تاسعا، المحافظة على صلاة القيام وأدائها مع الجماعة، فينبغي الحرص عليها وعدم التخلف عنها أو تركها، لأنه يفوته خير كثير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وخاصة وأن في العشر الأواخر للشهر ليلة هي خير من ألف شهر، جعل الله فيها الثواب العظيم لمن قامها وغفران ما تقدم من المعاصي والذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء في فضل إقامتها جماعة قوله صلى الله في قول وقد جاء في فضل إقامتها جماعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لذلك يحرص الصائم على المحافظة على قيام رمضان جماعة لئلا يحرم نفسه من هذا الخير العظيم والأجر العميم. هذا وختاما، فعلى المسلم الاهتمام بدينه والعناية بما يصححه على الوجه المشروع لتترتب فوائده عليه، لا سيما أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومنها عبادة الصيام التي تتكرر في حياة المسلم مرة واحدة كل عام. فعلى المسلم الذي وفقه الله لصيام شهر رمضان وقيامه وقيام لياليه على وجه الإخلاص والمتابعة أن يختمه بكثرة الاستغفار والانكسار بين يدي الله تعالى، والاستغفار ختام كل الأعمال والعبادات، فلا يغتر المؤمن بنفسه ويعجب بعمله ويزكيه، بل الواجب أن يعترف بقلة عمله في حق الله سبحانه وتعالى وتقصيره فيه ودورانه بين القبول والرد. ولذلك كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء وصفهم الله تعالى بأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائف، لا يأمنون مكر الله، فكانوا مع الخوف من عدم القبول يكثرون من الاستغفار والتوبة مع اهتمامهم بقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل، لأن القبول عنوان التقوى. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا كان المنافق يفرح بفراق شهر رمضان ينطلق إلى الشهوات والمعاصي التي كان محبوسا عنها طيلة الشهر، فإن المؤمن إنما يفرح بانتهاء الشهر بعد إتمام العمل وإكماله رجاء تحقيق أجره وفضائله، ويستتبعه بالاستغفار والتكبير والعبادة. وقد أمر الله عز وجل بالاستغفار الذي هو شعار الأنبياء عليهم السلام مقرونا بالتوحيد، والعبد بحاجة إليهما ليكون عمله على التوحيد قائما، ويصلح بالاستغفار تزكية عمله وإعجابه به وما يعتريه من نقص أو خلل أو خطأ، وفي هذا السياق من اقتران الأمر بالتوحيد والاستغفار يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال في شأن يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خيرات هذا الشهر وبركاته، ويرزقنا من فضائله وأجوره، ولا يحرمنا من العمل الصالح فيه وفي غيره، كما نسأله سبحانه التوفيق والسداد والقبول والعفو عن التقصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.